عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس السابع في تفسير سورة النور. قد وصلنا إلى الآية 27 وهي وآيتان بعدها في أدب الاستئذان. الاستئذان عند دخول البيوت، والمناسبة واضحة، فبعد أن ذكر سبحانه أدب اللسان بحفظه عن القذف ذكر أدب الاستئذان لأجل ماذا؟ لأجل البصر. فتحفظ لسانك وبصرك. قال الآلوسي: ثم إنه عز وجل إثر ما فصل الزواجر أو فصل الزواجر عن الزنا وعن رمي العفائف شرع في تفصيل الزواجر عما عسى يؤدي إلى أحدهما. فهذا من باب إيش؟ من باب سد الذريعة، لأن الإنسان إذا لم يحفظ بصره فإنه يرى العورات، وإذا رأى العورات تكلم، وإذا رأى العورات فربما وقع في الزنا. ولذا كانت النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. قال: شرع في تفصيل الزواجر عما عسى يؤدي إلى أحدهما من مخالطة الرجال بالنساء ودخولهم عليهن في أوقات الخلوات. ولا ننسى أن الصورة صورة مجتمعية، صورة مجتمعية لحفظ المجتمع، حفظ اللسان وحفظ البصر وحفظ السمع. ولذلك سيأتي بعد هذه الآيات قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وبعدها: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فهكذا يحفظ المجتمع، يحفظ المجتمع بحفظ الجوارح. فإذا حفظ كل واحد منا جوارحه فإن هذا هو السبيل إلى حفظ المجتمع. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا. النداء الإيماني كما تقدم، الآية 21: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. نعم، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فالدخول ممنوع إلى غاية الإيش؟ الاستئناس والسلام. فإذا استأنس وسلم دخل حتى تستأنسوا. ف فنهى الله تبارك وتعالى عن دخول بيوت الغير إلى الاستئناس والسلام على أهلها. طيب ما معنى تستأنسوا؟ سيأتي إن شاء الله في كلام ابن كثير وغيره، لكن من أحسن أو ما أحسن ما بينه الشوكاني في معنى الاستئناس، قال: والاستئناس الاستعلام والاستخبار، يعني ما تدخل بيت الغير حتى تستعلم وتستخبر، هذا هو معنى الاستئناس، الاستعلام والاستخبار. قال: أي حتى تستعلم من في البيت، والمعنى حتى تعلموا أن صاحب البيت قد علم بكم وتعلموا أنه قد أذن بدخولكم، فإذا علمتم ذلك دخلتم. قال: والدليل على أن الاستئناس بمعنى الاستعلام قوله تعالى: إيش؟ فإن آنستم منهم رشدا، يعني إيش؟ علمتم. قال الخليل: الاستئناس الاستكشاف، كأن واحد بيستكشف المكان الذي أمامه، وكقوله تعالى: إني آنست نارا، آنستها يعني علمتها وتيقنت بوجودها. نعم. قال: والاستئناس هو خلاف الاستيحاش، هذا معنى آخر. فإذا الاستئناس بمعنى الاستعلاء. طيب، ويترتب على الاستعلاء زوال الوحش. أنت الآن تطرق بيت، أنت متوقع أي شيء، واللي داخل البيت كمان متوقع أي شيء، كلنا هكذا، أي واحد يطرق الباب يقول يا ترى من ده، فأنت مستوحش، وهو أيضا متوقع أنك يمكن أن ترده. نعم. فإذا أذن لك بالدخول زالت الوحشة منك وإيش ومنهم. فالاستئناس بمعنى الاستعلام وبمعنى يعني زوال الوحشة. قال: وقيل الاستئناس من الإنس، وهو أن يتعرف هل ثم إنسان أم لا. وقيل معنى الاستئناس الاستئذان. قال مالك: الاستئناس فيما يرى، والله أعلم الاستئذان. طيب، ولذا نجد كثير من السلف من الصحابة من بعدهم فسروا الاستئناس بالإيش؟ بالاستئذان. فنقول: هذا تفسير بإيش؟ هذا تفسير بما يؤدي إلى الاستئناس، لأنه إذا استأذن حصل الأنس وحصل العلم. فلما كان الاستئذان سبيلا للاستئناس فسمي به. فإذا حتى الآن الاستئناس الاستعلاء زوال الوحشة، الثالث من الإنس، بعدين الرابع الاستئذان. الاستئذان لأنه سبيله، فلما كان الاستئذان سبيل الاستئناس فسمي به. حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، تستأنس وتسلم. طيب، كيف علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الاستئذان؟ قال تقول السلام عليكم أدخلوا، هذا هو الاستئذان. فالاستئذان فيه الإيش؟ فيه السلام. فكيف عطف عليه حتى تستأنسوا وتسلموا؟ نقول هذا مما يؤيد أن الاستئناس هنا بمعنى الاستعلاء، يعني حتى تستعلموا وتسلموا على أهلها، وتسلموا على أهلها يعني بالاستئذان. قال الشوكاني واختلفوا هل يقدم الاستئذان على السلام أو العكس، يعني يقول أدخلوا السلام عليكم ولا السلام عليكم أدخلوا. فقيل يقدم الاستئذان فيقول أدخل سلام عليكم. قالوا لتقديم الاستئناس في الآية على السلام، فيقال إذا نحن حملنا الاستئناس على الاستعلام فإذا يقدم، فهو يستعلم وبعدين يستأذن. قال وقال الأكثرون يقدم السلام على الاستئذان. قال وهو الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين الآية، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. كل هذا من أجل أن الداخل لا يقع على العورات، فكما أن الثياب تحفظ عورة البدن فكذلك البيت يحفظ الإيش؟ يحفظ العورات. ولذا كان الحجاب حجابين، حجاب البيت وحجاب الإيش؟ اللباس. قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، هذا حجاب الإيش؟ ها؟ حجاب البيت. سألوهن من وراء حجاب، هذا حجاب البيت. طيب، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، هذا حجاب الإيش؟ اللباس. قال سبحانه ذلكم، يعني إيش؟ الاستئذان. ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، ذلكم خير لكم، ذلكم خير لكم. ما وجه الخيرية ها هنا؟ تقول لأن هذا فيه سلامة الصدر والبعد عن الريبة والفرار من الدناءة، والفرار من الدناءة، سلامة الصدر والبعد عن الريبة والفرار من الدناءة. يقول الشيخ السعدي فإن البيت للإنسان في ستر عورة ما وراءه بمنزلة الثوب في ستر عورة جسده. وذكرها هنا الشيخ علة النهي لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنس. لماذا نهى الله عز وجل هذا النهي؟ قال الشيخ لأن دخول البيوت من غير استئذان فيه مفاسد، فمن هذه المفاسد وقوع البصر على العورات، وإنما جعل الاستئذان من أجل الإيش؟ من أجل البصر. إنما شرع الاستئذان من أجل البصر، يعني من أجل أن لا يقع البصر على عورة البيوت. قال ومنها أن ذلك، يعني عدم الاستئذان يوجب الريبة من الداخل ويتهم بالشر. وقال الشيخ: وسمي الاستئذان استئناسا لأنه يحصل به الاستئناس وتزول الوحشة. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم إيش؟ ها؟ تذكروا. لا ننسى إن أول السورة قال سبحانه: وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم إيش؟ تذكروا. احفظ دوما أن لعلكم تذكروا تكون في الأحكام الواضحة المقرونة بالترغيب والترهيب من أجل الحث على امتثالها دوما. هذا لعلكم تذكروا، هكذا قالوا لعلكم تذكروا. فدوما التذكر يكون في الأشياء المفهومة بخلاف لعلكم تتفكروا، لعلكم تعقلون، هذا يحتاج تأمل. أما لعلكم تذكرون فيكون هذا في الأشياء الواضحة البينة المقرونة بالترغيب والترهيب من أجل العمل بها. قال الشوكاني: والمراد بالتذكر الاتعاظ والعمل بما أمروا به، والعمل بما أمروا به. ولماذا قلنا في الأحكام البينة؟ لأن الله تعالى قال في أول السورة: وأنزلنا فيها آيات إيش؟ بينات. طالما أن الآيات بينات، إذن إيش الباقي عليكم؟ أن تمتثلوا لأحكامها. ذلكم خير لكم لعلكم تذكروا. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها. يعني أنت أتيت من أجل أن تزور إنسانا واستأذنت فلم يؤذن لك، فإذا ما هناك أحد، أو أنه لا يريد أن يرد عليك. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها. ما يقول قائل: طيب الاستئذان جعل من أجل البصر، وإذا ما كان فيها أحد خلاص أنا أدخل. فنقول حتى هذا، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. والاحتمال الثاني: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، لأن هذا في مقابل إيش؟ فإن لم تجدوا فيها أحد، أهل البيت خارج البيت، فإذا ما في حد يأذن لك. ويقابله أن يكونوا موجودين لكن إيش؟ لا يأذن. فقال: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. قال بعض السلف: ما وجدت أحدا يعني عمل بهذه الآية معه، يعني هو كان يتمنى أن يذهب إلى إنسان يستأذن عليه ويقول له إيه؟ ارجع. نعم، الحمد لله احنا سويناها مرة مع واحد، فقلت له ارجع الآن، فجزاه الله خير، يعني لما تقابلنا فرح. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، هو أزكى لكم. هو أزكى لكم. أريد أن أذكر ما ذكره الشوكاني. نعم، قال: أزكى لكم من جهة سلامة الصدر والبعد عن الريبة والفرار من الدناء. السلام وبركاته. الفرار من الدناء كيف؟ صاحب البيت ما يريدك الآن، فإذن أنت يعني إذا يعني عزمت على أنك تدخل فإذا هذه دناءة، إذا لا أنه يقول لك ارجح فترجح، فهذا لأن فيه سلامة الصدر والبعد عن الريبة والفرار من الدناء، هو أزكى لكم. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. والله بما تعملون عليم، والله بما تعملون عليم. المناسبة يا إخواني، لماذا هذا الختام بهذا الاسم الكريم والله بما تعملون عليم؟ هنا يقول الشوكاني: لا تخفى عليه من أعمالكم خافية. لكن طبعا هذا على العموم. إيش إبراهيم عندك؟ والله بما تعملون عليم. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، كأن هذا فيه نوع من التهديد إن خالفتم. الله عز وجل يقول فلا تدخلوها، طيب أنت تدخل، والله بما تعملون عليم. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا ورجعت، الله بما تعملون عليم. فالله أعلم بإيش؟ بدخولك إذا دخلت وبرجوعك إذا رجعت. ثم قال سبحانه: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة. طيب الأولى، الأولى مسكونة ولا لا؟ الأولى مسكونة بس أهلها ليس فيها، هذا الفرق. أما هذه بيوتا غير مسكونة على الدوام، قالوا هذه مثل البيوت العامة، البيوت العام. فبعض الناس يسوي في طرف البيت يعني غرفة للإيش؟ للضيافة، تكون غرفة معزولة، هذه ما يدخلها إلا الضيف، فهذا يجوز الدخول بدون استئذان. وقالوا أيضا يعني البيوت العامة مثلا الفنادق هذه يدخلها، نعم. وقالوا بيوت الأسواق، يعني ما يلزمك عندما تدخل السوق ما يلزمك أن تدخل على التاجر تقول السلام عليكم أدخلوا، لا، لأن هذه بيوت يعني غير مسكونة. فاستثنى الله تبارك وتعالى هذا: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، لكن بشرط إيش؟ فيها متاع لكم. وأما إذا لم يكن فيها متاع لكم يعني منفعة ومصلحة أيضا فالأصل عدم الدخول. هنا قال: والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، أيضا ختمت بصفة العلم، لكن هنا إيش؟ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، أي ما تظهرون وما تخفون. وفيه وعيد لمن لم يتأدب بآداب الله في دخول بيوت الغير. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ربما إنسان يعني يستأذن على إنسان من أجل أن يتحصل منه على معلومات معينة، فهو يخفي هذا. والله يعلم ما تبدون يعني من مقاصد الدخول في بيوت الغير، ما هي مقاصدكم في هذا؟ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ما تبدون فيما يتعلق بالظاهر والاستئذان، وما تكتمون فيما يتعلق بمقاصد الإيش؟ مقاصد الزيارة والدخول إلى بيوت الغير. فاشتملت هذه الآيات الثلاث على آداب الاستئذان، وقد أطال فيها ابن كثير رحمه الله تعالى. فمن أجل هذا يعني نكتفي بهذه الآيات الثلاث كتفسير إجمالي، لأن ابن كثير رحمه الله أطال فيما ذكره حول هذه الآيات. وفي سورة النور عموما لأنها سورة مجتمعية فيها أحكام كثيرة. قال رحمه الله: هذه آداب شرعية أدب الله بها عباده المؤمنين، وذلك في الاستئذان. أمر الله المؤمنين ألا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم حتى يستأنسوا. قال: أي يستأذنوا قبل الدخول. ففسر ابن كثير الاستئناس بالإيش؟ بالاستئذان، وهذا أحد الأقوال. قال: يستأذنوا قبل الدخول ويسلموا بعده. يستأذنوا قبل الدخول ويسلموا بعده، نقول لعل هذا سلام إيش؟ سلام غير السلام المقرون بالإيش؟ بالاستئذان. لأن ابن كثير يقول ويسلموا إيش؟ بعده. والسنة في الاستئذان أنه يسلم أولا، فيقول: السلام عليكم، أدخلوا، فيقال له إيش؟ أدخل. فإذا دخل يقول إيش؟ السلام عليكم. فالسلام الأول المقرون بالاستئذان، وأما هذا سلام بعد الاستئذان. قال: وينبغي أن يستأذن ثلاثا. نعم، قال: السلام عليكم، أدخلوا، السلام عليكم، أدخلوا، السلام عليكم، أدخلوا، فإن أذن له وإلا فيرجع. قال: فإن أذن له وإلا انصرف. كما في الصحيحين أن أبا موسى الأشعري حين استأذن على عمر ثلاثا فلم يؤذن له فانصرف، ثم قال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس يستأذن؟ لما تذكر عمر ائذنوا له، فطلبوه فوجدوه قد ذهب. فلما جاء بعد ذلك قال: ما رجعك؟ لماذا رجعت؟ قال: إني استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، أقوالهم، حركاتهم، أحوالهم، كلها بالإيش؟ كلها بالأدلة والنصوص. قال: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف. فقال، يعني عمر: لتأتين على هذا ببينة، وإلا أوجعتك ضربا. فخفي على عمر إيش؟ سنة الاستئذان. فإذا كان عمر المحدث الملهم تخفى عليه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن بعده الذين يقلدون المذاهب؟ إذا قيل له: يعني مالك ما بلغه هذا الحديث، ما يتحمل منك هذا الكلام، وكأن مالكا رحمه الله قد أحاط بالإيش؟ بالأحاديث النبوية. هذا ما في أحد يحب الأحاديث النبوية، ولا أحد يصيب في اجتهاده في كل مرة. فإذا من ناحية النقل ما في أحد أحاط بالأحاديث، ومن ناحية الفهم ليس كل إنسان يجتهد يكون اجتهاده صوابا. فباختصار، من جهة الدليل ومن جهة الدلالة. من جهة الدليل ما في أحد يحيط بالأدلة، ومن جهة الدلالة ما في أحد يصيب في كل مرة. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما أذن له أن يعبر الرؤيا؟ قال له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أصبت أم أخطأت؟ قال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فاحفظوا هذا أيها الإخوة، ما في أحد يحيط بالعلم لا من جهة الدليل ولا من جهة الاستدلال، لا أحد يحيط بالعلم لا من جهة الدليل ولا من جهة الاستدلال، حتى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يسأل في بعض الوقائع فكان يسكت حتى ينزل الإيش، حتى ينزل الوحي. قال فذهب يعني أبو موسى إلى ملأ من الأنصار، قال لهم يا جماعة الحقونا الآن، إذا أنا ما جبت بينة لعمر سيضربني. فذكر لهم ما قال عمر، فقالوا لا يشهد لك إلا أصغرنا، يعني أصغر واحد فينا يعرف هذه السنة، مع أنها خفيت على من؟ على عمر. فقام معه أبو سعيد الخدري فأخبر عمر بذلك. ماذا قال عمر؟ سبحان الله، شوف كيف الخضوع. قال ألهاني عنه السفق بالأسواق، ألهاني عن هذا الحديث تجارة، ألهاني عنه السفق بالأسواق. فالإنسان لابد أن يعرف قدره ومنزلته. أيها الإخوة، إنسان مثلا عنده دوام يأخذ دوام 10 ساعات في اليوم، ما يجعل نفسه مثل إنسان طول اليوم قاعد بين الكتب ويحصل من هنا ومن هنا ويحقق من هنا ومن هنا. فالله تبارك وتعالى فاوت بين عباده، قال ألهاني عنه السفق بالأسواق، بخلاف مين؟ أبي هريرة. أبو هريرة كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، بس المهم أن يكون شبعان وملازم للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فلما كانوا يعني لما كانوا يخبرهم بأحاديث لا يعرفونها كانوا ينكرون على أبي هريرة، فكان يقول لهم الله الموعد، بيني وبينكم رب العالمين. نعم. وقال الإمام أحمد وذكر بإسناده، والحديث يعني قابل للتحسين كما في أداب الزفاف صفحة 169، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن على سعد بن عبادة فقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال سعد وعليك السلام ورحمة الله، قالها بصوت ناش منخفض، ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم. من أجل ماذا؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد من السلام عليهم، حتى سلم 3 ورد عليه سعد 3 ولم يسمعه، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم واتبعه سعد، فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما سلمت تسليما إلا وهي بأذني، ولقد رددت عليك ولم أسمعك، وأردت أن أستكثر من سلامك ومن البركة، لأن السلام دعاء، السلام دعاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الإسلام كله خير وكل سعادة. ثم أدخله البيت فقرب إليه زبيبا فأكل نبي الله، فلما فرغ قال أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون. نعم. قال وقد روى أبو داود والنسائي نفس الحديث عن قيس بن سعد بن عبادة قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد سعد ردا خفيا. قال قيس فقلت ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه يقول له؟ قال ذره يكثر علينا من السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله، فرد سعد ردا خفيا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله، ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع سعد، فقال يا رسول الله إني كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفيا لتكثر علينا من السلام. قال فانصرف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر له سعد بغسل فاغتسل، ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس، الورس نبت يعني يصبغ به، فاشتمل بها، ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ويقول اللهم اجعل صلاتك ورحمتك على آل سعد بن عباد. قال ثم أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام، فلما أراد الانصراف قرب إليه سعد حمارا قد وطأ عليه بقطيفة، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا قيس اصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قيس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اركب، فأبيت، فقال إما أن تركب وإما أن تنصرف، قال فانصرفت. قال ابن كثير ثم ليعلم أنه ينبغي للمستأذن على أهل المنزل ألا يقف تلقاء الباب بوجهه. نعم، وطبعا هذا ما يعرفه إلا أهل السنة، وأيضا العرب أيضا يعرفون هذا، وأما يعني غيرهم فتجد أنهم يواجهون الأبواب، هذا شيء يعني هذا شيء قبيح، يواجه الباب فإذا فتح الباب وقعت عينه على ما داخل البيت. نعم، وإنما يكون يمينا أو شمالا. قال ولكن ليكن الباب عن يمينه أو يساره، لما رواه أبو داود وذكر بإسناد عن عبد الله بن بسر قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول السلام عليكم السلام عليكم، وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور، كانت الأبواب مفتوحة ما عليها ستور، أو يكون عليها سطور فإذا واجهها الإنسان يرى ما في البيت. نقول وأيضا إيش أيها الإخوة، وأيضا في زماننا لا يواجه الباب، لأنه إذا فتح إيش يا أبو يوسف، دخل البصر. نعم، إذا فتح دخل البسط، والاستئذان إنما جعل من أجل إيش؟ من أجل البسط. وقال أبو داود وذكر بإسناده عن هزيل قال جاء رجل فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن، فقام على الباب، هذا يدل على ما ذكرنا، يعني كان في باب لما قلنا وأيضا في زماننا، ويدل عليه ما بعده، هذا الذي نقرأه الآن يدل عليه. فقام على الباب، قال عثمان بن أبي شيبة مستقبل الباب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عنك أو هكذا، يعني لا تقف أمام الباب هكذا يمينا أو شمالا، فإنما الاستئذان من النظر. ما معنى من ها هنا يا صاحب حروف الجر؟ بسبب، فمن هنا ايش؟ سببية. فإنما الاستئذان من النظر يعني بسبب النظر. قال وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح، مع أن العين كم ديتها؟ ها؟ أنا أذكر 50 من الإبل، نصف الدية، فهذا إذا جاء والباب في فرجة ونظر من الفرجة وأنت حذفته ففقأت عينه هذه هدر. بل جاء إنسان أقول هذا أيضا تقول بل جاء إنسان إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم فنظر من فرجة في الباب فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بمدرة، مدرة يعني عود مثل الرمح، ويعني أخرجه من الفرج، ثم قال له يعني لو أدركتك لفقعت عينك. شوف للحديث لما اكتب مدرة، يعني الرجل الذي جاء ينظر إلى فرجة من باب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث أيضا موضعه ها هنا. وذكر حديث جابر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب فقال من ذا؟ قلت أنا. طيب أنا هذا ضمير، والضمير هذا صالح لأي إنسان. قال أنا كأنه كرهه، يعني ماذا نستفيد من أنا؟ وإنما تقول أنا فلان، أما تقول أنا فهذا أيضا مما يعني يكره. قال وإنما كره ذلك لأن هذه اللفظة لا يعرف صاحبه حتى يفصح باسمه أو كنيته المشهور بها، وإلا فكل واحد يعبر عن نفسه بأنا فلا يحصل بها المقصود من الاستئذان الذي هو الاستئناس المأمور به في الآية. هذا كله ذكره ابن كثير عند حتى تستأنس ولا زال. قال وقال العوف عن ابن عباس الاستئناس الاستئذان. وقد عرفت أن الاستئناس له أربعة معاني، أصلها الاستعلام وإزالة الوحشة، ولذا قال بعضهم الاستئناس هو استئذان خاص، فليس كل استئذان يكون استئناسا، وإنما الاستئناس هو استئذان بمواصفات معينة. وكذا قال غير واحد. وذكر ابن جرير بإسناد عن ابن عباس حتى تستأنسوا قال إنما هو خطأ من الكاتب حتى تستأذنوا، فيقال قول ابن عباس هذا خطأ من الكاتب هذا بحسب اعتقاده، لأن ابن عباس كان يقرأ بقراءة أبي بن كعب، ومصحف أبي بن كعب كان فيه حتى تستأذنوا، فابن عباس حسب إن ما في إلا هذه القراءة، فمن أجل هذا قال هذا خطأ من الكاتب وليس بخطأ، كما حصل في قصة عمر مع هشام بن حكيم. هشام بن حكيم قام يوم يصلي فقرأ سورة الفرقان ضعف ما هي عليه الآن، يعني سورة الفرقان الآن 6 صفحات، لا هشام بن حكيم قرأها كان 12 صفحة فزيادات، فسمعه عمر فلما انتهى من صلاته أخذه بتلابيبه من هنا وسحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم قال دعه، أول شيء خليه وبعدين نشوف المشكلة. قال يا رسول الله هذا قرأ سورة الفرقان على غير الحرف الذي أقرأتني. قال كلاكما محسن، هذا صحيح وهذا صحيح، فهذا كان في أول الأمر، هذا كان في أول الأمر، كان هذا تيسير من الله عز وجل أن يقرأ القرآن بحسب اللهجات، بحسب اللهجات. لو أنت كنت ألزمت مثلا قبيلة معينة بحرف معين ما تستطيع أن تقرأ، حتى يذكرون في قبيلة هذيل قبيلة ابن مسعود مثلا في قوله تعالى فتولى عنهم حتى حين، إيش يقولوا؟ فتولى عنهم حتى عين، قال له حتى حين ما يعرف، يقول حتى عين، فكان هذا في أول الأمر. فلما اختلط القبائل ودخل بعضها في بعض ولم يعد هناك يعني مصلحة في بقاء هذه الحروف، جمع عثمان رضي الله عنه الناس على حرف إيش؟ على حرف واحد. ونعم ما فعل وما فعله عثمان إلا بمجمع ومحضر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بالنسبة لحديث المدرة، نعم، أن أعرابيا أتى باب النبي صلى الله عليه وسلم فألقم عينه خصاصة الباب فبصر به النبي صلى الله عليه وسلم فتوخاه بحديد أو عود ليفقأ عينه، فلما أن أبصره انقمع، يعني الأعراب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو ثبت عليك لفقأت عينك. فهذا أيضا هناك حديث في الأدب المفرد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بمدرة كمثل هذا الحديث. طيب الذي بعده: وكان ابن عباس يقرأ على قراءة أبي بن كعب. قال ابن كثير: وهذا غريب جدا عن ابن عباس وعن ابن مسعود: حتى تسلموا على أهلها وتستأذنوا. فمن أجل هذا قال بعضهم أنه إيه نعم، هذا كما أقول، هذا كما علم النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم وادخلوا. وقال الإمام أحمد وذكر بإسناده عن كلد بن الحنبل أن صفوان بن أمية بعثه في الفتح بلبأ. واللبأ ما هو يا شيخ؟ اللبأ أول اللبن، احنا نسميه عندنا ايش؟ نسميه المسمار. ايش تسمونه؟ يكون لبن أصفر، هذا المسمار، فتأخذ جزء منه وتحط على اللبن الأبيض يتجمد ويصبح يعني قطع، هذا يسمى، الذي يوضع هذا الأول يسمى اللبأ. بلبأ وجدايا وضغابيس. الجدايا من أولاد الظباء، والضغابيس صغار القساء. فصفوان بن أمية بعثوا بهذه الأشياء، والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الواد. قال: فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل: السلام عليكم، أأدخل؟ فقل هذا في الإيش؟ في الاستئذان. فلو دخل عليك إنسان بدون استئذان تقول له ارجع فاستأذن. يعني مثلا خلينا نقول أنت إمام مسجد وقاعد في مكتبة المسجد، والمعروف أن هذه المكتبة يعني للإمام مش مكتبة عامة، يعني طبعا لو مكتبة عامة يدخل بدون استئذان، لكن لو كانت هذه المكتبة خاصة بالإمام فدخل عليه إنسان هكذا قال له ارجع فاستأذن، هذه واحدة. والشيء الثاني كما سيأتي في الحديث أن من بدأكم بالكلام قبل الإيش؟ قبل السلام فلا تجيبوا. دخل عن واحد الآن قال: يا شيخ عندي سؤال. أنا ما أرد عليه، قل له أول سلم بعدين أجيبك. فهذا مثل الإيش؟ مثل الاستئذان. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل: السلام عليكم ويدخلوا. وذلك بعدما أسلم صفوان ابن أمية. قال: ورواه أبو داود وذكر بإسناده عن رجل من بني عامر استأذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فقال: أألج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه: اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم أدخل، قبل ما حد يعلمه. نعم. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. وقاله شيم وذكر بإسناده عن عمرو بن سعيد الثقفي أن رجلا استأذن عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أألج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأمة له يقال لها روضة: قومي إلى هذا فعلميه فإنه لا يحسن يستأذن. فقول له يقول السلام عليكم أأدخل؟ فسمعها الرجل فقالها فقال أدخل. وقال الترمذي وذكر بإسناد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قبل الكلام، السلام قبل الكلام. تقول في الصحيحة برقم 816 السلام قبل السؤال، وأيضا من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه، هذا في الصحيحة 816. من بدأكم بالكلام قبل السؤال قبل السلام أو بالكلام قبل السؤال فلا تجيب. نعم حتى في الهاتف. نعم. وقاله شيء قال مغيرة قال مجاهد جاء ابن عمر من حاجة وقد آذاه الرمضاء فأتى فسطاط امرأة من قريش فقال السلام عليكم أدخل؟ قال تدخل بسلام. فأعاد فأعادت وهو يراوح بين قدميه قال قولي أدخل، قالت أدخل فدخل. طبعا هذا يعني فيه سنيد وهو ضعيف، لكن نحن نتسامح في رواية الآثار. المهم أن المرأة قالت له ادخل بايش؟ ادخل بسلام. فقال لها ابن عمر لا قولي ادخل. فهذا يعني قال قولي ادخل، هذا فيه الايش؟ يعني الالتزام بالسنة دون الزيادة عليها. وفي ذلك يعني قصص ووقائع للصحابة، منها لما عطس رجل عند ابن عمر فقال ايش؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال له عمر وانا اقول والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، انما يقول الحمد لله او يقول الحمد لله رب العالمين. ومثل ايها الاخوة في التسمية على الطعام، كثير من الناس عندما يسمي يقول بسم الله الرحمن الرحيم، نقول نعم هو سبحان الرحمن الرحيم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن يقول بسم الله. إيش بيكون يعني حجة الناس وشبه الناس؟ يقول لك ويش فيها يا شيخ، لا الدين محكوم. فإذا قال لك ويش فيها يا شيخ تقول فيها أنك جاوزت السنة، فيها أنك تفتات على الرسول صلى الله عليه وسلم، كأنك تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في البلاغ. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بسم الله وانت زودت الرحمن الرحيم، يعني كأنك بتقول لا الرسول كان المفروض يقول لنا الرحمن الرحيم. هذا يلزمه طبعا، إذا أبين له هذا يقول أعوذ بالله أنا ما قصدت هذا، نقول له صحيح أنت ما قصدت هذا، فكما لم تقصده فأيضا سلم واخضع للسنة. وقال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده عن خالد ابن إياس قال حدثتني جدتي أم إياس قالت كنت في أربع نسوة نستأذن على عائشة فقلت ندخل قالت لا قلنا لصاحبتكن تستأذن فقالت السلام عليكم أندخل قالت ادخلوا ثم ذكرت الآية. وعن ابن مسعود قال عليكم أن تستأذنوا على أمهاتكم وأخواتكم. هذا شيء مهم، أمك في البيت، أختك معك في البيت، بنتك في البيت وهي في غرفة مثلا والباب مغلق، ما تفجأها بالدخول، وإنما السلام عليكم أدخلوا، وربما يكون طبعا هذا أهون لأنك داخل البيت، فالمهم أنك ما تفجأها. ولذا جاء الآثر عن ابن مسعود عليكم أن تستأذنوا على أمهاتكم وأخواتكم، يعني نقول ولو إيش، ولو أقل الاستئذان. أما بالنسبة للاستئذان خارج البيت فلا بد السلام عليكم أدخلوا. وعن عدي بن ثابت أن امرأة من الأنصار قالت يا رسول الله إني أكون في منزلي على الحال التي لا أحب أن يراني أحد عليها، والد ولا ولد، وإنه لا يزال يدخل علي رجل من أهلي وأنا على تلك الحال. فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وعن ابن عباس قال ثلاث آيات جحدهن الناس. ليس معنى جحدهن أنهم يعني أنكروها وإلا كفروا، وإنما جحدهن يعني إيش، لم يعملوا بهن. سبحان الله، فهذا يسمى جحد، بس هذا جحد غير مخرج من الملة. شوف الحمد لله نحن أهل سنة فنحن نوجه الكلام على القواعد، وأما أهل الأهواء أول جحدهن الناس خلاص كفر. قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ويقولون إن أكرمهم عند الله أعظمهم بيتا، يعني اختلفت موازين الناس في ليش، في الأكرم. الثاني قال والإذن كله قد جحده الناس. قال قلت أستأذن على أخواتي أيتام في حجري معي في بيت واحد؟ قال نعم. فرددت عليه ليرخص لي فأبى. قال تحب أن تراها عريانة؟ قلت لا. قال فاستأذن. قال فراجعته فقال أتحب أن تطيع الله؟ قلت نعم. قال فاستأذن. سبحان الله. وعن طاووس قال ما من امرأة أكره إلي أن أرى عريتها من ذات محرم. ما من امرأة أكره إلي أن أرى عريتها من ذات محرم. صحيح، لو أنت تفاجئ رأيت من أمك أو من أختك أو من بنتك ما تكره، إنسان كيف يعني، كيف أن هذا يؤثر عليه؟ وقال ابن جريج وذكر بإسناده عن ابن مسعود قال عليكم الإذن على أمهاتكم. وعن ابن جريج قلت لعطاء يستأذن الرجل على امرأته؟ قال لا، المرأة نعم. قال وهذا محمول على عدم الوجوب، يعني ما يجب عليك أن تستأذن على امرأتك. قال وإلا فالأولى أن يعلمها بدخوله. أيوة، هذا اللي احنا قلنا إيش، استئذان دون استئذان، استئذان دون استئذان، يعلمها ولا يفاجئها به. ليش؟ لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها. وعن زينب امرأة ابن مسعود قالت كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق. نعم، وهذا لازال معمولا به يعني في عادات الناس القدامى. الرجل كان إذا جاء من الخارج كان يتنحنح يبزق كراهة أن يهجم منا على أمر نكره. وعن ابن أبي حاتم كان عبد الله بن مسعود إذا دخل الدار استأنس، تكلم ورفع صوته. وعن مجاهد حتى تستأنسوا قال تنحنحوا أو تنخموا. نقول هذه درجات في الإيش؟ درجات في الاستئذان. فإذا يدق الباب، يتنحنح، يتنخم، وأما خارج البيت من الغرباء فلا بد من السلام والإذن بالدخول. وعن الإمام أحمد أنه قال إذا دخل الرجل بيته استحب له أن يتنحنح أو يحرك نعليه. قال ولهذا جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا، يعني لا يفجأهم بالدخول، وخاصة إذا كان غائبا عنهم في سفر. إذا كان غائبا عنهم في سفر يعني يعلمهم، وسائل الإعلام الآن كثيرة، التلفونات وغيره. قال وفي رواية لئلا يتخونهم، لئلا يتخونهم. وفي الحديث الآخر في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة نهارا فأناخ بظاهرها وقال انتظروا حتى ندخل عشاء، يعني آخر النهار. ليش؟ حتى تمتشط الشعثة اللي شعرها متشعث وتستحد المغيبة، المغيبة يعني التي غاب عنها زوجها. فهذا كله من الآداب الإسلامية التي تحفظ ألفة المجتمع وكيان المجتمع. وقال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده عن أبي أيوب، طبعا هذا إسناده ضعيف. قلت يا رسول الله هذا السلام فما الاستئناس؟ قال يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة ويتنحنح فيؤذن أهل البيت. يؤذن يعني ايش؟ يعلم. نقول هذا الحديث على ضعفه، هذا الحديث مع ضعف إسناده، إلا أنه يبين المعنى الحقيقي للإيش؟ للاستئناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ فيؤذن يعني يعلم. فإذا حتى تستأنسوا حتى تعلموا. وقال قتادة في قول حتى تستأنسه هو الاستئذان، وكان يقال الاستئذان ثلاث، فمن لم يؤذن له فيهن فليرجع. هذا هو السنة. ماذا قال أبو موسى؟ إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف. قال أما الأولى فليسمع الحي، وأما الثانية فليأخذوا حذرهم، وأما الثالثة فإن شاءوا أذنوا وإن شاءوا ردوا. طبعا هذا يعني التفصيل لا دليل عليه. نقول هذا التفصيل لا دليل عليه، وإنما هو اجتهاد من إيش؟ من قتادة رحمه الله. وإنما المقصود التكرار للإعلام. قال: ولا تقفن على باب قوم ردوك عن بابهم. هذا الذي قال فيه الشوكاني إيش؟ والفرار من الإيش؟ من الدناءة. ولا تقفن على باب قوم ردوك عن بابهم، قالوا لك ارجع وانت قاعد مصمم انك تدخل. قال: فإن للناس حاجات ولهم أشغال، والله أولى بالعذر. وقال مقاتل ابن حيان في هذه الآية كلاما جميلا، قال: كان الرجل في الجاهلية إذا لقي صاحبه لا يسلم عليه، سبحان الله، لا يسلم عليه. وهذا للأسف منتشر لنا أيها الإخوة، منتشر الآن حتى في المساجد، الناس يصلون معا ويخرجون يمر بعضهم على بعض لا يسلم بعضهم على بعض. إنسان يرتاب عندما يمر بجانبك مسلم ولا يسلم عليك، إنسان يخاف. فكان إذا لقي أحدهم صاحبه لا يسلم عليه، وإنما يقول إيش؟ حييت صباحا حييت مساء. وإيش يقول الحين؟ صباح الخير صباح النور، صباح الخير صباح النور. ما استفدنا شيء، إنما نحن نريد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثلاثة أشياء. كيف الإنسان يترك هذا الخير ويقول صباح النور وصباح الخير؟ وكان ذلك تحية القوم بينهم، وكان أحدهم ينطلق إلى صاحبه فلا يستأذن حتى يقتحم. تبقى قاعد في البيت بص لقى واحد دخل عليك البيت بدون استئذان ويقول قد دخلت، فيشق ذلك على الرجل ولعله يكون مع أهله، فغير الله ذلك كله في ستر وعفة وجعله نقيا نزها من الدنس والقذر والدرن. فقال تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. قال ابن كثير: هذا الذي قاله مقاتل حسن، ولهذا قال ذلكم خير لكم. خير لكم يعني ابن كثير قال ولهذا قال تعالى ذلكم خير لكم، هو ما ذكره إيش؟ ما ذكره مقاتل بقوله إيش؟ في ستر وعفة وجعله نقيا نزها، يعني الاستئذان خير لكم، خير للطرفين، للمستأذن ولأهل البيت. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها، وذلك لما فيه من التصرف في ملك الغير بغير إذنه. أيوة، الذي يدخل بيت إنسان، بيت مسكون له، إذا لم يكن فيه هو يدخله، هذا تصرف في ملك الغير بغير إذنه. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا أزكى لكم، يعني إذا ردوكم من الباب قبل الإذن أو بعده فارجعوا هو أزكى لكم، يعني رجوعكم أزكى لكم وأطهر. قال قتادة: قال بعض المهاجرين: لقد طلبت عمري، يعني في عمري كله، هذه الآية فما أدركتها، أن أستأذن على بعض إخواني فيقول لي أرجع فأرجع وأنا مغتبط لقوله تعالى فارجعوه وأزكى لكم. وقال سعيد بن جبير: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، أي لا تقفوا على أبواب الناس. وقوله تعالى: أليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، هذه الآية الكريمة أخص من التي قبلها. كيف أخص؟ لأن هذه في البيوت التي لا ساكن فيها ولا لها، لا ساكن لها، أما لا ساكن فيها فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها. فإذا نفرق بين الساكن فيها ولا لا ساكن فيها ولا ساكن لها. لا ساكن فيها لا تدخل، هو ساكن فيها لكن مش موجود الآن. لا ساكن لها يعني ما أحد يسكنها، وإنما هي يعني مشاع ومباح للكل، وذلك أنها تقتضي جواز الدخول إلى البيوت التي ليس فيها أحد. يعني هذه العبارة شوية ليس فيها، يعني قال جواز الدخول إلى البيوت التي ليس فيها أحد، لو قال التي لا ساكن لها كان أوفق، أما يقول التي ليس فيها أحد، ليس فيها أحد، هذا في احتمال أنها مسكونة لكن أهلها ليسوا فيها الآن. قال إذا كان له فيها متاع بغير إذن، كالبيت المعد للضيف إذا أذن له فيه أول مرة كفى. قال ابن عباس لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، ثم نسخ واستثنى فقال ليس عليكم جناح تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. وقال بعضهم هي بيوت التجار كالخانات ومنازل الأسفار وبيوت مكة وغير ذلك. وقال مالك عن زيد بن أسلم هي بيوت الشعر، بيوت الشعر التي تكون إيش؟ التي تكون منصوبة على يعني على الطرق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.